إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كانت وقفة مع نظرة عامة في الصراع الدائر بين موسى عليه السلام وبين فرعون أخزاه الله، وأشرنا إلى ثلاثة معالم، منها ما كانت فيه الإشارة إلى مسألة كيف أن موسى استطاع أن يدير الأتباع الذين هم تحت يده، وذلك بما آتاه الله من العلم والنبوة وما كان من مكثه في فترة شبته في قصر فرعون. والمعلم الثاني حول مسألة عدم استطاعة فرعون إلى قتل موسى لينهي هذا الصراع، وذلك لأسباب ذكرناها في الدرس السابق. وثالثا كانت الإشارة إلى أقطاب الشر في هذا الصراع، فهنالك هامان وهو الوزير وكان يعد الذراع اليمين لفرعون، وكان هناك قارون وإن لم يكن من أهل مصر فقد كان من بني إسرائيل لكنه بغى عليهم وطغى واستكبر، فكان أمره منهم وإليهم مع الكفرة. وهناك فائدة يذكرها جماعة من أهل العلم في أمر قارون، أن قارون لم يكن فقط من بني إسرائيل بل كان أيضا قريبا لموسى عليه السلام، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قارون قرابته بموسى ابن عمه، وقد ذكر ذلك ابن جريج رحمه الله تعالى، قال وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عم موسى، ذكر هذا ابن جريج، ونقل هذا عن ابن عباس وعن مالك بن دينار وعن إبراهيم النخعي، ونقل كذلك عن سماك ابن حرب وعن جماعة من المفسرين ومن السلف يرون أن قارون كان من أقرباء موسى. ولهذا يقول جماعة من أهل العلم في الحكمة من ذكر قارون، أراد ربنا جل وعلا بذلك التسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام أنه لا يتأسى إذا وجد من أقربائه من كان كافرا من كان مشركا، فهذا موسى عليه السلام ابتلاه الله بقريبه وهو قارون، فالله تعالى أعلم. الشاهد استمر الصراع على هذا الحال بين موسى وبين فرعون، وكما أشرنا أن الخلافة استمر لسنوات، موسى عليه السلام مستمر في دعوته بينما فرعون كان مستمر على عناده، فلا يزال الأمر كذلك حتى وصل الأمر إلى موسى عليه السلام أن دعا ربه، قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، من باب الغضب لله ولدينه. ورأى موسى عليه السلام مع طيلة هذه المدة ومع وجود الآيات العصا واليد التي ظهرت أمامهم بكل جلاء، فمن كان عنده ذرة إيمان ليؤمن، وأما هؤلاء ازداد عنادهم فيأس من خيرهم، فدعا عليهم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. واختلف العلماء في مسألة الطمس على الأموال التي دعا بها موسى عليه السلام كيف كانت، قال جماعة من أهل العلم أن طمس الأموال عند الملأ بأن الله سحق بركتها ومحق خيرها، فأصبحوا في تجارتهم على خسارة، لا ما ذاك الربح الذي كان من ذي قبل. هذا من الطمس. وإلا فالكثير من السلف ذكروا على أن طمس الأموال بأن الله حول هذه النقود المضروبة المنقوشة، حولها إلى حجارة، وهذا قد أثر عن كثير كما ذكر ذلك الإمام الطبري رحمه الله تعالى بأسانيد عن بعض السلف، أنهم ذكروا أن طمس الأموال أن هذه النقود الذهبية أصبحوا وقد حولت إلى حجارة، وقالوا هذا هو معنى الطمس على المال، فأصبحت عبارة عن حجارة منقوشة ليس الذهب ولا فضة. هذا كما أثر عن جماعة من المفسرين. ثم بدأ العذاب يتنزل على فرعون وعلى ملئه ومن كان معهم على هذا الكفر المبين. وأول ما بدأ من العذاب عليهم أن الله عز وجل ابتلاهم بالجوع، وذلكم بالقحط والجدب والجفاف، كما قال ربنا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. أخذناهم بالسنين، السنين بمعنى السنة أو السنة المجدبة، قحط، تمر سنة بعد سنة ما هناك أمطار، ما هناك عيون، تكون الأرض قفار، صحاري، جدب، جفاف، وأيضا نقص في الثمرات، الزرع إذا نشأ لا يكون له ثمرة، حتى قيل أن نخلة لو ربما تكبر فإذا بنباتها أو ثمرتها تمرة واحدة، نقص. وقال قتادة رحمه الله تعالى أن هما في الحقيقة عبارة عن آيتين، وهذا التفصيل سيفيدنا في مسألة ستأتي فيما بعد بإذن الله، أن عبارة عن آيتين: سنين وهو الجدب والجفاف ونقص في الثمرات. قال قتادة رحمه الله تعالى أن القحط والجدب والجفاف وجده أهل الأرياف والبوادي، وأما نقص الثمرات وجده أهل الأمصار العواصم والدول، وجدوا هذا النقص. فلما وجد أهل مصر هذه الآية، ما هناك ثمار، ما هناك زروع لقلة الأمطار، والمحاصيل التي عندهم بأيديهم ما تثمر، أخذهم الجوع يظهر عليهم والفاقة، فرجعوا إلى موسى وأخذوا يتوددون إلى موسى عليه السلام وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. تودد طبعا، يا أيها الساحر، هذا ما أرادوها تهكم، لا، أرادوا التعظيم، هنا مدح، لأن في ثقافتهم أن الساحر له منزلة عظيمة عندهم، منزلة عليا، فأرادوا أن يتقربوا. طبعا ما أذعن له بالنبوة لأنه ما يعترفون لا زال بأنه ليس بنبي عندهم، فقالوا: يا أيها الساحر، يا صاحب المقام، ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي بما عندك من الحفاوة والنبوة والاصطفاء الذي عند ربك لك، يعني ادع الله بأن يكشف عنا هذا الكرب، إنا لمهتدون. فقام موسى عليه السلام ودعا ربه، وكان موسى كما قال ربنا عنه: وكان عند الله وجيها عليه السلام. فدعا ربه عز وجل فكشف الله عز وجل عنهم هذه الكربة، وأزال عنهم هذه السنوات القحط والجدب، فأرجع لهم الثمار والزروع والنخيل والأمطار والمياه، فعادت الأمور إلى ما كانت عليه. لكنهم سرعان ما عادوا إلى كفرهم، وقالوا بملء أفواههم: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين. يعني قطعوا الأمل لموسى بعدما وجدوا أن الأمور رجعت، كفروا. وهكذا حال الكافر، مهما ينعم عليه ربه من خيري الدنيا تجده يكفر بالله في أقرب ساعة، في أقرب فرصة. فقالوا: مهما تأتنا به من آية، مهما تأتي بهذا ولا بغيرها لتسحرنا لا زالوا يرون أن ما يفعله موسى هو أنواع السحر والدجل، فما نحن لك بمؤمنين، افعل ما شئت. حينها تتابع عليهم العذاب، فأرسل الله عز وجل وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدماء. أرسل إليهم ربنا عز وجل هذه الآيات، وهي أنواع من الابتلاءات. قال ربنا آيات مفصلات، معنى مفصلات أن أنها مفرقات، تأتي الأولى بعد فترة تأتي الثانية بعد فترة تأتي الثالثة، مفصلة كل آية على حدة، خمسة آيات كل آية على حدة، قد يكون فيما بينها أشهر وقد يكون بينها سنوات كما ذكر العلماء. ولهذا هذه الآيات الخمس المذكورة في هذه الآية أخذت زمنا تعمل عملها في أهل مصر. فأرسل الله عليهم الطوفان، الطوفان إذا فسر بأنه طوفان الماء فقالوا أن نهر النيل فاض، فاض عن منسوبه الطبيعي حتى زاد فتطاير من هذا من جوانبه فوصل وأغرق البيوت وأغرق الأراضي والمحاصيل. وقيل أن الطوفان كان بسبب كثرة الأمطار، انهمرت عليهم الأمطار انهمارا شديدا حتى أغرقت الأراضي، هذا الطوفان. والجراد، الجراد معروف في هذه الحشرة الطائرة، وهي ما تعيش إلا في أسراب، وهي كانت تحط عليهم فتملأ الأرض، تملأ الأرض وما تأتي على شيء إلا وأكلت، الأخضر واليابس ما دعت لهم شيء على وجه الأرض إلا وأفسدته وأكلته وأتلفته، ما تركت البشر شيئا هذا الجراد. والقمل، القمل اختلف العلماء في ماهية هذا الأمر، اتفقوا نعم بالجملة اتفقوا على أنها عبارة عن حشرة صغيرة مؤذية، لكن تنوعت العبارات في معرفة ماهيتها على أقوال بين أهل العلم. منهم من ذهب إلى أن القمل المذكور في هذه الآية هو السوس، السوس هذا الذي يكون في الحلطة وفي الحبوب، تجد تأتي إلى حبة شعير أو حنطة تجدها من الخارج هيكل متماسك، لكن إذا فتحت من الداخل تجدها فاضية فارغة، ما الذي دب فيها؟ دب فيها السوس. قالوا هذا هو السوس، هذا هو القمل الذي أرسله الله عز وجل على بني على أهل مصر، فأكل عليهم المحاصيل فيأتون إلى محصول قد فرحوا به فإذا بداخله هواء فراغ ما فيه شيء. وقيل أن القمل هو صغير الجراد، صغير الجراد، وهذا النوع من أنواع الجراد الصغير هذا لا يطير، هذا لا يطير. قال وهنا تكمن الخطورة، لماذا؟ قال لأن الكبير الذي يطير يتنقل من مكان إلى مكان وهو يمشي، لكن هذا الصغير إذا دب في مكان ونزل وسقط ما يتحرك، ما يتحرك حتى ينهي الذي عنده. قيل هذا القمل، وقيل القمل هي هذه الحشرة المعروفة أو القمل كما يسمى الذي يكون في الشعر، فابتلاهم الله بالقمل في شعورهم وفي أجسادهم وفي ثيابهم، وتخيل يا عبد الله بعظيم البلاء أن ينتشر القمل في جسدك وفي ثيابك في صباحك ومسائك وفي نومك، كيف سيعيش الإنسان وكيف سيهنأ بهذه الحالة. هذه أقوال العلماء في مسألة العقوبة الثالثة وهي القمل، إما هذا وإما هذا، وتجد أن أقوالهم تدور على أنها حشرة صغيرة مؤذية، إما أنها السوس وإما أنه صغير الجراد وإما أنه القمل، ومنهم من قال هي البراغيث، البراغيث هذا البرغوث الذي يكون في الحيوانات، تجد الحيوان أعزكم الله وأعز الله السامعين إذا أراد ينهش الحيوان تحص كالكلب أو شيء، عبارة عن برغوث صغير، هذا دب في الإنسان، دب في أهل مصر وعمل عمله في أذيتهم في أكلهم وشربهم وفي حياتهم. والعقوبة الرابعة الضفادع، أرسل الله عز وجل عليهم الضفادع، فما يرفعون شيئا لا غطاء لا فراشا لا ثيابا لا أواني إلا ووجدوا الضفادع في الداخل في كل مكان، حيثما ولوا وجوههم وجدوا الضفادع، أرادوا أن يناموا وجدوا الضفادع، أرادوا أن يجلسوا وجدوا الضفادع. حتى ذكر جماعة من المفسرين حتى أن أحدهم إذا أراد أن يتكلم دب الضفدع في فمه، حياة مؤذية جدا. ابتلاهم الله عز وجل بهذا الكائن. ناهيك عن إزعاجه النقيق عندما كان يأتي بصوته في الصباح ومساء، فما كانوا يهنؤون بنوم ولا براحة لكثرة ما يسمعون من نقيقه. فهذا ما يتعلق بالضفادع. ثم ما جاء في هذه الآية الدم. وابتلاهم الله عز وجل بالدم، وهي الآية الخامسة، وهي العقوبة الخامسة، وهي كذلكم على أقوال عند العلماء كيف ابتلى الله أهل مصر بالدم. قيل بالرعاف، وذلك أن الرعاف كان ينزل عليهم باستمرار، يمشي أحدهم فإذا بالدم ينزل من أنفه، فيخاطب الآخر ذاك الدم ينزل من أنفه، يدخل إلى أهله الدم ينزل، وهكذا الدم ينزل باستمرار عليهم. هذا الدم، قيل هذا القول. وقيل الأمر الآخر، وهذا كذلك له شهرة، على أن الدم، على أن مياههم تحولت إلى دماء. إذا أرادوا أن يستسقوا من الأنهار ومن الآبار ومن الجداول يرون أن هذا الماء أصبح دما، فما لهم حيلة إلا أن يشربوا منه، هذا شربهم. وكذلك الأواني وما في الأقداح، فأينما أرادوا أن يستسقوا ماء لا يفكروا بأن يجدوا ماء صافيا، وإنما سيجدوا دما عبيطا أي غليظا. حتى قيل من عجيب ما يذكر أن هذا طبعا عقوبة لمن؟ لأهل مصر، وبنو إسرائيل لم تشملهم العقوبة. فقال: فكانت المرأة من بني إسرائيل إذا أراد أن تستسقي ماء كان الماء كما هو صافي، وإذا ذهبت وجاءت من بعده امرأة من بني من مصر من أهل مصر فاستسقت من هذا البئر بعدها مباشرة يخرج من هذا البئر ماذا؟ الدم. بل قيل كذلكم أن هذه المرأة المصرية لو ذهبت إلى الإسرائيلية وطلبت منها اعطيني من مائك هذا الماء، اعطيني سأعطيك، فإذا قلبت الماء الذي في دلوها إلى الدلو المصرية يتحول ما في دلو المصرية دم، ما يصلهم إلا الدم. ابتلاهم الله عز وجل بهذا. فهذا إخواني في الله الآيات التي أرسلها الله عز وجل إلى أهل مصر، وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. آيات مفصلات أي مفرقات، لم تكن دفعة واحدة، وإنما دفعة بعد دفعة بعد دفعة بعد فترة، عل وعسى أن الله عز وجل يعطيهم ماذا؟ أمد، يعطيهم أمد في الرجوع والتبصر، وأن هذا من الله عز وجل، وأن الله يمهلهم حتى يعودوا إلى رشدهم. قال العلماء أن هذه الآيات الخمس كانت مرتبة بكما جاء أمرها في القرآن. جاءتها أول آية الطوفان، أول ما بدأ أرسل الله عز وجل عليهم الطوفان كما سمعتم، فأغرق عليهم الأرض، فلجأوا إلى موسى وقالوا: ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، ادعوا الله بأن يكشف عنا. وكان موسى عند الله وجيها، فدعا ربه سبحانه وتعالى فتوقف الطوفان. وكان بعد أن، لأنهم لما أغرقت الأرض بالمياه ما استطاعوا أن يستصلحوها، أصبحت الأرض كلها مخضرة يعني مياه، ما يستطيعون أن يمشون أو يبنون أو أنهم يزرعون عليها، كلها مستنقعات. فدعا موسى ربه بأن يكشف عنهم وعن أهل مصر هذا البلاء، فتوقف الطوفان وتوقف الماء حتى تشبعت الأرض بالمياه. ثم ماذا صار؟ ثم ظهرت الثمار والأشجار بعدما روت الأرض من الطوفان. طبعا لأنهم قد آمنوا وادعوا أنهم أعطينا فترة سنؤمن وسنهتدي، فلما رأوا أن الثمار خرجت والأشجار خرجت كفروا بموسى، قالوا من نؤمن لك وهم لا زالوا يعبرون عن آيات موسى أن هذا نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر يريد أنه يضغط علينا بسحره. فلما رأوا أن الأشجار قد ظهرت كفروا، فلما كفروا أرسل الله الآية الثانية وهي الجراد. الجراد احتل على هذه المزاريع وهذه المحاصيل والثمار التي ظهرت واكتسحت كل أخضر وجد على وجه الأرض، حينها ضاجوا وضجوا بالصراخ، رجعوا إلى موسى ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، إننا لمهتدون، سنرجع سنعود، كف كف يا موسى، ادعوا ربك بأن يكف عنا هذا الجراد. فدعا موسى ربه بأن الله يكشف الكرب عن أهل مصر، فكشف الله عنهم. فلما رأوا أن الجراد قد انكف عنهم سارع أهل مصر إلى ماذا؟ إلى أخذ ما تبقى من المحاصيل وأدخلوه إلى المستودعات، ما تبقى مباشرة قبل أن يعود الجراد، لربما عاد مرة ثانية. فلما أمنوا المستودعات بالمحاصيل وأغلقوا الأبواب وضمنوا هذه المستودعات الموجودة رجعوا إلى موسى، قال كفرنا بك، كفرنا، أيش ستفعل؟ ستأتي بالجراد مرة ثانية؟ دعوه يأتي. فماذا أرسل؟ أرسل الله الثالثة وهي القمل، على قول من قال بأنها السوسة، ولهذا كان القول بأن القمل هو السوس، نعم قول قوي، وجد هذا عن جماعة من السلف قالوا بهذا. فأرسل الآية الثالثة إلى داخل المستودعات، ففتحوا المستودعات وقد استبشروا بهذه المحاصيل، فإذا بالمحصول عبارة عن هيكل خارجي داخل خواء، ما هناك شيء، ما هناك شيء. ولهذا ذكروا على أن الإنسان لربما يأتي بالأرطال الكبيرة من هذا المحصول فلا يصفي له إلا مد فقط، هذا الذي يجده، وأما كل قد تلف عليه. ثم بعد ذلك جاءت آية الضفادع، ثم بعد ذلك جاءت آية الدم، فهذه الآيات الخمس كانت مرتبة كما قال العلماء. ثم يذكر العلماء أن هناك آية خامسة أو آية سادسة، أعني أي عقوبة سادسة أرسلها الله، لأن بعد هذه العقوبات الخمس القوم لا زالوا على كفرهم وصدهم وإعراضهم. ما هي العقوبة السادسة؟ أن الله عز وجل أرسل عليهم الرجس بمعنى الموت، أرسل الله قيل طاعونا، طاعونا، والطاعون مرض مميت، فكان الموت يحصد فيهم حصدا، يحصد فيهم حصدا. ولما وقع عليهم الرجس الموت، هذا على قول جماعة من أهل العلم يرون أن الرجس هي آية منفصلة زيادة على الخمس المتتابعات، جاءت هذه الآية وهي آخر كما يقال آخر آية، آخر عقوبة نزلت عليهم، عل وعسى أنزل الله عليهم الرجس وهو الموت الذي يحصد أرواحهم حصدا. ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجس، رفعت عنا الموت، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لأن كما قلنا في بداية الدروس أن موسى عليه السلام دعوته قائمة على أمرين اثنين، على توحيد الله وعبودية الله، وعلى إرسال بني إسرائيل معه، يرجعهم إلى أوطانهم ولا يعيشوا تحت ظل المهانة التي لاقوها في مصر. فأقروا بما أراد، لنؤمنن لك لكن بشرط، ادعو الله أن يرفع عنا هذا الرجس وهذا الموت الأحمر الذي أفنى وقتل وزهق الأرواح، ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لكن الأمر كما قال ربنا، فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. نعم، دعا موسى ربه بأن الله يرفع الرجس ويرفع الموت والطاعون عن أهل مصر، ورفع الله ذلك استجابة لدعاء موسى وكان عند الله وجيها. لكن القوم نكثوا العهد ثم رجعوا إلى ما كانوا عليه، وكانت هذه آخر آية، فكل العقوبات أنزلها الله، ولقد أريناه آياتنا كلها، فكذب وأبى. كل الآيات بدءا من العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والرز ونقص في الثمرات والسنين، كل آيات مرة آية بعد آية، ليست واحدة ولا سنتين بل كما قال 9 آيات أنزلها الله عز وجل تباعا على فرعون وعلى ملئه وقومه، لكن ما زادهم هذا إلا صدا وإعراضا ونفورا. فنقف إلى هذا المحل، ونأتي في درس قادم بإذن الله فنذكر المرحلة ما بعد ذلكم، إذ أن بهذه الأمور قد استنفذت جميع العقوبات الدنيوية، فما قدمت ولا أخرت فيهم. تأتي بعد ذلك المرحلة الأخيرة وهي الخروج من بلاد مصر. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.